من لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبايبي في الله، قد استمعنا هذه الآية التي تليت من سورة المدثر، وهي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سورة العلق وبعد سورة المزمل، وجاء فيها بيان تربوي شديد للنبي صلى الله عليه وسلم حين ناداه ربه يا أيها المزمل. رسول الله لما أخذه جبريل وضمه إليه مرات ورده وهو يقول له اقرأ اقرأ، عاد خائفا وجلا يقول لأم من خديجة زملوني دسرون. فجاء النداء له بهاتين الكلمتين، نداء الرب يداعب فيه النبي ويخفف عنه حدة ما رأى وما عاين من الوحي، فقال مرة يا أيها المزمل والأخرى يا أيها المدثر، ولم ينادى بهذا غيره. لكن حقيقة يا أيها المزمل يا أيها المدثر، وفيه إشارة للأمة، فما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه محل اقتداء للأمة جميعا. فلما يقول يا أيها المدثر دعوة لكل نائم منا ولكل غافل لينتبه لأوامر الله ولأحكام الله ولدين الله، لأن السورة الحقيقة تحدثت عن قضية من أخطر القضايا في الأمة والناس عنها في غفلة. لذا قال يا أيها المدثر قم فأنذر. وده رابع أمر صدر رسول الله، اقرأ الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ الثانية، اقرأ ربك الأكرم، ثم جاء الأمر الثالث قم الليلة إلا قليلة، ثم قال قم فأنذر. هذه مراحل ثلاثة يحتاجها كل مربي. فاقرأ الأولى دعوة لتحصيل علوم الكون، أنا بختصر اختصار شديد جدا وإلا تحتاج شرح طول. واقرأ الثانية دعوة لتحصيل علوم الشرع والكون معا. ثم جاء الأمر قم الليل لتطبيق ما تعلم من الشرع، يبقى جمع علوم الكون وعلوم الشرع ثم القيام بهذا في نفسه ثم القيام بهذا في من حوله قم فأنذر. يبقى السورة تحدثت عن المرحلة الرابعة، قم فأنذر، احمل هذا الحق الذي ساقه لك خالق الخلق لجميع الخلق. أنت خلق من خلق الله وأنت عبد من عباد الله، اختارك الله واختصك ومن عليك بدينه. هذا الاختيار من أجل نعم الله علينا، وما رزق عبد نعمة في الدنيا أعظم من نعمة الهداية الحق. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدر الإسلام، هذه منة حرم منها ملايين الناس، كما قال تعالى عن أمم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المحروم الهداية يا إخواني محروم من خير الدنيا والآخرة، محروم من الخير كله، كون رب العباد يختصنا بهذه المنة ويختارنا هذه النعمة لها ثمنها أن نشكر عليه. والشكر ليس مجرد قول، بل الشكر عمل، لذا قال تعالى واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما معنى اعملوا شكرا؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره وعمل الشكر أن تعلم أن لله في كل نعمة أسبغها عليك أوامر ونواهي، فإن أديت أمره في هذه النعمة وتركت نهية فقد أديت شكر نعمته. الذي لا يعرف أوامر الله في نعمه ولا نواهيه كيف يشكر الله عن نعمه؟ الشكر ليس الدعاء، وهذا الشكر وعد الله صاحبه بأعلى الأجر ووعده بمزيد النعم والفضل، فقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شرطي جواب الشرط لأزيدنكم، إن تحقق من الفعل تحقق الجواب يقينا، ورب العباد لا يخلف وعده يقينا. فلو أننا أدينا شكر النعمة لزادنا الله فضلا. لذا قل هنا قم فأنذر، شكر نعمة الإيمان والهداية ألا تكتموا الإيمان، ألا تخفيها على الأنام، اختارك الله بين خلقه وهداك لدينه واصطفاك بين عباده لتكتم دينه عن عباده، وصل المعنى وخطرته؟ هذه كارثة، كارثة كبيرة. كل إنسان فينا يأخذ الحق ليكتمه، ولذلك رب العباد ما توعد على شيء كما توعد على الكتمان في دينه. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، وكأن القرآن ما نزل لنا وحدنا بل نزل لكل الناس، والحقيقة أنزلناه للناس، فكيف أنزله رب الناس الناس واختصك من بين الناس وهداك الحق لتكتم هذا حق على الخلق؟ هو ما جاء إلا الناس، ليس لك وحدك، لأن الله كل الخلق عبيده، ورب العباد ما أراد بعباده إشقاء ولا عذابا ولا حاجة له في تعذيب الناس ولا حرمانهم من خير الدنيا والآخرة. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. عذابه لن يزيد في ملك، عذابه لن يزيد في ملكه أبدا يا إخواني، وعطاؤه لنا لن ينقص ملكه، وهو أراد أن يعطي عباده، هو الوهاب، عايز يهب وعايز يعطي، وطلب منا الشكر عشان يهب، وجعل له سبب، جعل له سبب، إن أنجز له أنجز وعده. وهذا معنى خطير جدا الناس عنه في غيبة قاتلة. لذا جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو لسه في بداية الدعوة، ما عرف الإسلام إلا عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ثلاثة أو أربعة فقط، ومع ذلك يقول له قم فأنذر يا أيها المدثر، مدثر النائم اللي ملتحف في الحافل ومدثر بالإنسان، قم فأنذر. فدي دعوة لكل من ضعف في لحظة أو غفل أو نام أو نسي مهمته، يأتي الأمر له يا أيها المدثر قم فأنذر. ولعل هذا من أسباب اختيار الله عز وجل لهذه اللفظة في حق النبي، حتى تكون إشارة لكل أتباعه، كل من يدثر أو ينام أو يغفل أو ينسى الآية تذكره. ولذلك هذه كلمة تذكرة كثيرة في أكثر من موضع تكرر في السورة، أراد الله أن يذكرنا، أراد الله أن ينبهنا لأعظم مهمة في حياتنا، أعظم مهمة في حياتنا، ونحن مأمورون لا أن نفعلها وحدنا بل أن نربي عليها أبناءنا في لبان ظفرهم. ليه؟ ربنا ما يحكي لنا في القرآن وصية لقمان الحكيم لابنه بعد أن وصى بالتوحيد، وجاءت وصية الله له بالأبوين، ثم وصاه بمراقبة الله، وصاه بعزائم الدين، ولخصها في ثلاثة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم جمع الثلاثة في واحدة قال واصبر على ما أصابك. خلي بالنا، فجعل أوجب الواجبات بعد الصلاة لم يقن الزكاة ولا الصيام ولا الحج أركان الإسلام، قال له أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بلغ الحق، احمل عليه الخلق، وأنهى عن أي أمر يخالف هذا الحق. طب الطفل الصغير استطيع هذا؟ إذا ربي على الصلاة وأقامها لم يقل له صلي، قال أقم الصلاة. ومعنى الإقامة أن يؤديها على أكمل وجوهها، يعيشها بقلبه وجوارحه. لو عاش الصلاة بقلبه وجوارحه لسمى في نفسه، سمى في نفسه لا يقبل أن يقف السمو عنده، بل يأخذ بنواصي العباد إلى هذا السمو. اللي وجد لذة وحلاوة الطاعة كيف يحرم منها غيره؟ كيف يحرم منها غيره؟ لذا يبذل الجهد والغالي والنفيس، بل النفس والمال، من أجل وصول هذا الحق للخلق. وده اللي حمل الصحابة يا إخواني أن ينتشروا في الأرض ما ناموا، منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقوا ربهم وهم في عمل دؤوب، ما توقفوا، ولو توقفوا ما وصل الإسلام إلينا، ما وصل الإسلام إلينا. بذلوا أغلى ما عندهم، أوقاتهم، طاقاتهم، أموالهم، حياتهم، مهجهم، أرواحهم، قدموا لله عز وجل رخيصة في سبيل بلاغ الحق، لأنهم طولبوا بتبليغ الحق وفي نفس الوقت البلاغ فيه عقبات شديدة جدا. ولذلك جاءت وصية لقمان له بالصبر، فأشد ما يحتاج للصبر الطاعات. الصبر أنواع: صبر على البلاء، صبر عن المعاصي، صبر على الطاعة. أيهم أشد؟ الصبر على الطاعة. أهونهم الصبر على البلاء، الناس بتئن منه. يعقوب عليه السلام ابتلي بفقد ولده وصبر، قال فصبر جميل والله المستعان. أين صبر يعقوب على فقد ولده؟ من صبر يوسف عن المعصية حين أردته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيدا لك. لذا قالوا صبر يوسف في امتناع عن المعصية أشد من صبر يعقوب على البلاء. أين صبر يوسف في امتناع عن المعصية من صبر إبراهيم على الطاعة حين أمر بذبح ولده؟ هو ده الفارق بين الصبر على المعصية بين الصبر على البلاء والصبر على المعصية والصبر على الطاعة. فلما يقول أقم الصلاة تحتاج الصبر، وأمر بالمعروف تحتاج الصبر، وأنهى عن المنكر تحتاج الصبر. لذا ختمها بقوله واصبر على ما أصابك في كل هذا، في كل هذا مطلوب الصبر، مش أي صبر، الصبر الذي يرجى معه رضا الرب، لأنه ده منشأ الأجر والسمو والرفعة، منشأ معية الله له، منشأ إعانة الله له. يقول إن الله مع الصابرين، معهم بإيه؟ بكل صفات الجلال والجمال. معية الله ليست محصورة في جانب دون جانب. بعض الناس يحصرها يقول لك معية الله بالنصرة، من قلب النصرة بس. النصرة ده نوع من المعية، لكن معية الله بكل صفات الجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى. هذه المعية مكان عالي جدا، كيف أنالها إن لم يكن صبرا لله؟ لأن في صبر بس مع الإكراه. الله يرحمه أحد علمائنا كان مبر على إخوة في امتحان شديد، يعني في بعثة بعثات، فكان يقول إخواننا اصبروا وإن لم تصبروا ستصبروا، ها؟ وليكم خيار، إن لم نصبر بالرضا ونأخذ الأجر صبرنا بالقهر ولا أجر، صبرنا بالقهر ولا أجر. وشتان بين صبر الطاعة وصبر الاضطرار. صبر الطاعة له أسمى الدرجات، ولذا قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس هناك سبيل يوفى الصابر به أجره إلا هذا السبيل بغير حساب، يعني بغير حساب مفتوح، أجر مفتوح ملوش حد، ليس له نهاية بغير حساب. عز أن تجد من الطاعات من يفتح له باب الأجر بغير حساب، أشياء محدودة جدا حددها القرآن الكريم، منها الصبر. إذا ندرك هذا المعنى، فمأمور العبد من أول لحظة يعي يعمل بالحق، نعلمه كيف يحمله الخلق مع طفولته. هذا الجانب يا إخواني له جوانب يعني رهيبة جدا في التربية. إن رب الأب ابنه على أن يراقب الله في عمله، وأن يحمل حق لغيره، وأن يسعى لإصلاح غيره، سيعم خيره الدنيا، وسيجعل هذه التربية ستجعل منه قائدا يقود الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، قائد. وفي نفس الوقت نهي عن منكر يجعل منه قوة في إنكار المنكرات، وفي زجر أهل المعاصي، وفي حمل العاصي على ترك معصيته. فالجانبين الحقيقة من أخطر الجوانب التي تجعل من الطفل مش قدوة بس، لا، قائد وقيادة. ولو كل مسلم ربي على هذا لن تعدم الأمة من يقودهم الصالحين. لكن طوال نحن نربيها على الخوف، وخلي بالك وخليك في حالك، خليك في حالك. طب وبعدين طول عمرنا نقول له خليك في حالك، إلى متى يخليه في حاله؟ ملكش دخل بحد، مش بيحصل. خليك في حالك، ملكش دخل بحد، انت مالك مال العباد، انت مالك مال العباد، هم دول عباد يعني جايين من كوكب تاني، ولا دول عباد الله في أرض الله وهو حي بينهم ومطالب بأن يبلغهم الحق الذي بلغه ويحملهم عليه حتى لو كان طفل. وذلك يا إخوانا أطفال المسلمين وصل لمرحلة كانت عجيبة جدا، الطفل يعلم أن هذا حق الله، حق الله، فكان يقدم له الغالي النفيس، لا يترك عاص على معصيته، ولا يترك محتاج لطاعة إلا يوجهه إليه، يوجهه إليه. يعني حضرنا موقف طريف، أطفال 5 و6 سنوات، حسن حسين دخل المسجد فرأي شيخ كبير حديث عهد بإسلام لا يحسن وضوء، لو أخبره أنه لا يحسن وضوء ممكن يضربه، عيال أدى أحفاده هم اللي ينصحوه. لكن حتى الطفل لما وعى استخدم ملكاته وامكانياته ومواهبه، كيف وصل المعلومة لهذا الشيخ حتى يعلمه الحق؟ لما فكروا تفتقت أذهان مع فكرة طريفة جدا، فدخل على الشيخ قال يا عم يا عم، أخي يزعم أنه يحسن الوضوء عني، وأنا أدعي ذلك لنفسي، وارتضي لك حكما بيننا، احكم أنت شوف أي يحسن الوضوء. والاثنين تضوا قدامه وأحسن كليهما الوضوء. الرجل عرف أخطاء بالواحد، خطأ في كل أركان الوضوء، فربد على ظهرهما قال أحسنتما وعلمتماني بالتي هي أحسن، علمتماني بالتي هي أحسن، أحسن طريقة تعلمت به اللي أنت عملت به، أحسنتما وعلمتماني بالتي هي أحسن. إنكارهم للمنكر كان من طفولتهم. ونجد هذا المشهد في غزوة بدر، أول غزوة بين المسلمين كبرى غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، غزوة بدر، أطفال طفلين وصلهم خبر أن أبو جهل ارتكب منكر في حق رسول الله، سب رسول الله بس فقط، هنرى المشهد. تخيل الطفلين ماذا فعل، كل واحد استأذن من أمه وعاهد ربه ثم عاهد أمه ألا يترك أبا جهل حتى يموت واحد منهما، وانطلق مع الجيش، أطفال لا يتجاوز عمرهم 13 عام 14 عام. عندنا دلوقتي فين؟ في الصف السادس والسابع. عندنا لسه يبعبوا بالله. لا دعوا اللعب. انطلق وخرج مع الجيش رغم صغر السن، حتى حانت ساعة اللقية، لقاء في المعركة. يقول عبد الرحمن عوف رضي الله عنه ده أخذت موقعي من صف المسلمين من الجيش، ففوجئت أن طفل عن يميني يأخذ على يدي. قال له يا عم يا عم، قلت ما شأنك؟ قال دلني على عمرو بن هشام أبو جهل. قال قلت ما شأنك عمرو بن هشام؟ إيه حكايتك مع عمرو بن هشام؟ قال بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاهدت ربي وعاهدت أمي على ألا يفارق سوادي سواده حتى موت الأعجل منه، يا هموته يا موتي، مش هسيبه النهارده. فكر الأطفال وصل فيه. سيدنا عبد الرحمن عوف قال إن رأيته أدلك عليه. قال وإذا بطفل آخر يأخذ على الأخرى، يا عم يا عم، قلت ما شأنك أنت الآخر؟ قال أين عمرو بن هشام؟ دلني عليه. قلت ما لك عمرو بن هشام؟ قال بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاهدت ربي وعاهدت أمي على ألا يفارق سوادي سواده حتى موت الأعجل منه. العجيب التوافق العجيب في فهمهم، في عطائهم، حتى في ألفاظهم وعباراتهم، وفي إيمانهم بقدر ربهم. ما قالش هقتله هموته زي ما أطفال نربيهم على هذه الجهالة، لا، حتى موت الأعجل منه. إذا كان أجل أنا عجل هموت، هو عجل ينتهي على ذلك. خلي بالكم الطفلين دول ليس أخوين ولا من بيت واحد، ده معوز ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو الجموح، هذا من بيت هذا من بيت، وما التقيا إلا في المعركة. يقول عبد الرحمن عوف فلما رأيت عمرو بن هشام أخذت على أكتفيه وقلت هذا والله صاحبكم. هو ده قائد الجيش، القائد الأعلى القوة المسلحة بتاع المشركين وعلى حراسات. يقول فانطلق من جواري كما ينطلق السهم من القوس بسرعة رهيبة جدا، وانهال عليه ضربا، واحد عن يمينه واحد شماله بالسيوف، تك تك تك، حتى أثبتاه، شل ايده ورجليه من كتر ضرب في ايده اليمين ايده الشمال ورجل اليمين، والتاني في ايده رجل الشمال، الاثنين اثبتوه، فوقع من الفرس ظنه مات. فجاء لرسول الله مسرعين يقول يا رسول الله، كل واحد يقول له قتلت ابا جهل، والتاني يقول له قتل ابا جهل. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحتما الدماء عن سيفكما؟ قال لا. قال ارينا السيفين. فلما راى السيفين قال كلاكما قتل، انتوا الاثنين اصبتوه اصابات بالغه، لان الدماء دماء ابو جهل. ادرك هذا المعنى، اطفال اطفال اعيوا عتاولة الرجال في زمان. بس الوليد بن عبد الملك وجد الطاغيه، طاغيه العراق، ها مين طاغيه العراق؟ الحجاج بن يوسف الحجاج. ولعل الله سلطه على أهل العراق في هذه الفترة، لأن كان الحقيقة بعضهم متمرد على دين الله عز وجل، وعلى رأس هؤلاء من تشيعوا وادعوا التشيع لأهل البيت، وكانوا من أهم أسباب الفتنة في المنطقة. الشاهد الحجاج جعل حراسات على قصره. الحجاج يا أخوان ما كان رئيس الدولة، كان وزير الداخلية فقط، لكن وزير الداخلية مجرم، وإن كان إجرامه بجانب إجرام الموجودين الآن صفر على الشمال، ومع إجرامه كانت له حسنات، ولو ضعناه في الميزان حسناته وسيئاته هيطلع أمنية الآن عند الناس، نتمنى لو حكمنا الحجاج. خلينا نتكلم من خفيف. يلا الشاهد الحداد وضع حصات، فالطفل تعمد يسير جهة القصر فمنع الحراس قال أتمنعوني من أرض الله التي ذللها عباده؟ فقال تعالى هو الذي جعل لكم أرض ذلولا فامشوا في مناكبها كل مزق ولنشور. قال يا غلام هذا قصر الحجاج ولو دنوت منه وعلم لقتلك. قال أمنعني الحجاج من تنفيذ قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. الواد لسانه حاضر وحجج حاضرة والآد في زين حاضرة. قال نخبر الحجاج خبر؟ قال أخبره. وهل يصنع الحجاج شيئا غير الذي أراده الله به؟ فأخبر الحجاج قال أتنمي. طلع الطفل داخل قصة الحجاج طفل لم يربى على ما ربى عليه غير من خوف. ها؟ فأول ما دخل بيقول له أحفظت القرآن؟ الولد بص له من فوق لتحت كده وأخذ يضحك انفجر في الضحك. فالحجاج ذهل قال ما يضحكك يا أبله؟ السؤال ده يعني شيء يضحك. قال يا حجاج أو أنا الذي أحفظ القرآن؟ لا يحفظ القرآن إلا منزله. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحجاج ارتبك. طب أقول له إيه؟ قال له أعلمت تأويله؟ قرأت تفسيره؟ انفجر في الضحك مرة أخرى. قال ما يضحكك تارة أخرى أبله؟ قال يضحك قولك أو أنا الذي أعلم تأويله؟ لا يعلم تأويله إلا الله. قال تعالى وما أعلم تأويله الله. فالحجاج سكت. قال أما تستحي من نفسك ترعب الناس بكلماتك وتخوفهم بأفعالك حتى قالوا في حقك إن الطير في جو السماء تتقي شرك وأنت الآن لا تقوى أن تعبر عن كلمة في نفسك. الحمد لله الذي علمني ما بنفسك. قال وما بنفسي؟ قال بنفسك أن تقول لي أوعيت القرآن؟ قال أوعيت القرآن؟ قال الحمد لله الذي أوعنيه. قال أسمعني معيت سورة أو آية. فالولد رفض يستعيذ بسمل دخل على الموضوع على طول. قال له إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يخرجون من دين أفواجا. قال الحجاج يدخلون؟ قال يخرجون. قال يدخلون؟ قال يخرجون. قال بنا الكتاب لا يحتكم مصحف مولود. قال مهلا لما كتاب الله حجاج؟ هذا الكتاب أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس في زماني يدخلون في دين الله أفواجا أما في زمانك أنت وبغيك فالناس يخرجون من دين الله أفواجا. يا إخواننا أنا بحكي ليه؟ هم دول أطفال مسلمين اللي لما كبروا أصبحوا السادة والساسة والقادة اللي قادوا البشرية واستمر هذا فترات طويلة جدا في الأمة حتى عصر العلاء بن معر الشاعر الماجد اللي كان مفتون بنفسه جدا بشعره والحقيقة موهوب في الشعر في الشنزاع لكن وصل لمرحلة اعتقد أنه لم يسبق بشعره فنظم بيت من الشعر يمدح فيه نفسه يقول إني وإن كنت الأخير زمانه إني لآت بما لم يستطعه الأوائل. ده بيعتبروه من كبار المفكرين في عصره لما كان في عصر مفكرين مش المفكرين في عصر ليس فيه فكر. نسأل الله العفو والعافية. إني وإن كنت الأخير زمانه إني لآت بما لم يستطعه الأوائل. فسلط الله عليه طفل في الثامنة من عمره قال يا أبا العلاء أنت الذي قلت هذا البيت؟ إني وإن كنت الأخير زمانه إني لآت بما لم استطع الأول. قال نعم يا غلام وأي عجب فمن قال مثل شعري؟ قال أبا العلاء أتانا الأوائل بثمان وعشرين حرف للهجاء منها نظمت شعرك فهل لك أن تأتينا أنت بحرف واحد غير الذي جاءنا به سلفك؟ أبو العلاء نفسه يصف نفسه يقول فسكت أبو العلاء سكوتا لم أعهده عليهم قبل عمره ما شفت أخلص ألف هذا الموقف. ثم قال يا غلام سيقتلك ذكاؤك. الذكاء مش ذكاء عادي، مش ذكاء عادي. أنا بحكي للأمثلة لإخواني لأن هذا حال سلفنا الذي رب عليه. لما استرجعت تاريخ الصحابة ذهلت، كبار الصحابة حين أسلموا أسلموا أطفال. عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، الزبير بن عوان، كل الجلدة كانوا دون 16 عام، 14 15 13 يوم أسلموا. ومن هذه اللحظة كانوا هم أسود الأمة وأبطالها وحملة الحق للأرض ولأهلها. 15 سنة الأرقم، ابن الأرقم اللي آوى النبي وأصحابه في بيته كان عمره 16 عام. الأرقم ده أرقم كان 16 عام. وقس على هذا كبار الصحابة سعد بن وقاص وغيره، كل دول كانوا صغار، 15 16 14، ومع ذلك صاروا هم أسود الدنيا وحملة الحق. سيدنا عمر كان بيعتبرهم من كبرائهم، كان عمره كام؟ 26 سنة يوم أسلم. سيد الأوس سعد بن عاز 31 عام، شباب. لكن كل واحد منهم أصبح من خلال هذا المنهج الرباني أمة واحدة، أمة واحدة، يقود أمة، يقود أمة. إذا ندرك هذا المعنى فأمر الله لنا قم فأنذر، دعوة لكل مسلم أن يحمل الحق وهم الحق حتى يبلغ به أقاصي الأرض، ما استطاع إلى ذلك سبيل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما الذي في وسعك أن تبلغه يلزمك، وسعك أن تبلغ 10 لو بلغت 9 أنت مقصر، أنت مقصر. في وسعك أن تبلغ لكل الموظفين عندك بلغ، إن قصرت أنت مقصر. وسعك أن تخرج بهذا الحق لأي بلد يلزمك أن تخرج، نقصت أنت مقصر. قم فأنذر، احمل الحق للخلق، احمل الحق للخلق يا أيها المدثر، قم فأنذر وثيابك فطهر. مع ملحوظة مجد، بلاغ الحق من أشد أسباب التثبيت على الحق، وده معنى قد يغيب على الكثير منا. يا إخوان الإنسان لما يبلغ الحق ويعيش هذا البلاغ هيجد ردود أفعال عند الناس وأسئلة من الناس، إجابته على الأسئلة ستفتح له كل أبواب تثبيت المعلومة عنده. مواقف الناس منه ومواجهته لهم من أشد أسباب تثبيته هو الحق دون أن يدري، وذلك من أثبت الناس من حمل حق الخلق، واجه وصبر واحتمل. يقينا ده خلاف أن إنسان يعمل جندي عند الله ربنا يسيبه، ولا يقينا سيفتح عليه، وده جانب في منتهى الخطورة. ولذلك رب العباد سمى مبلغ الحق من جند السماء، جت فين ده؟ لسه جاء في السورة، لا جند السماء دي جت في سورة تانية في ياسين، صاحب ياسين القرية التي أرسل الله لها 3 رسل، فاستحلوا دماء الرسل 3 وقتلوه، وكل من آمن برسل واحد، واحد مش عادي ده، واحد من عوام من الناس، له عالم ولا قائد عسكري ولا رجل غني ولا من عائلة القوم ولا ساكن في التاون داون، ده جاي من أطق. ولذلك رب العباد بدأ بوصف مكانه لا وصف حاله، قال وجاء من أقصى المدينة رجل نسى، بخلاف لما ذكر مؤمن آل فرعون قال وجاء رجل من أقصى المدينة. ليه؟
لأن الرجوع ما علماء اللغة قالوا ما يقدم له حق الصدارة، فإذا قدم من أقصى المدينة يبقى هو ده المقصود، قدم جاء رجل يبقى الرجوع لها مقصود. مؤمن آل فرعون اللي كاتم إيمانه من آل فرعون ومن عيلة القوم، لكن الاجتماع اللي عملوه والمؤامرة اللي عملوها عملها في أقصى البلد، قاتل مؤتمرات برة عشان ما حدش يوصل لها. وصلت؟ والكلام ده قديم وحديث، التاريخ بيكرر نفسه. وصل معنا؟ ولذلك قال وجاء رجل فسماه رجل، وصفه الرجل من أقل، لأن يعمل هذه العملة وحاضر الاجتماع والمؤامرة مع القيادة ثم يؤثر الحق على القيادة يبقى ده رجل. لذا جاء قدم الله وصف الرجل في حقه، قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ تأمر بك فاخرج إن لك من صحيح. ما فعل هذه الفعلة غيره ولا يقوى على فعلها في هذا الجيل غيره. لذا بدأ الله بوصفه بالرجول، لكن الثاني رب العباد يعمد لوصف مكانه ليبين لنا ضعف حاله ورقة حاله، وإن راجل مش من عيلة القوم ولا من سكنة الداون داون التاون داون، لكن ده من أطراف المدينة، وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وهو يعلم علم يقين أن من هم أسمى منهم الرسل قتلوا، فإن نكل بالرسل هل هو أعز على قوم الرسل؟ أبدا. ومع ذلك أصر أن يصبر على تبعات هذا الأمر وأن يبلغ الحق لآخر نفس حياته. لذا يقول تعالى وجاء من أقصى المدينة ووصفوا بأنه رجل، فلا يفعل هذه الفعل إلا رجل، لكن بدأ بوصف المدينة مكانه حتى يعلمنا حاله قبل أن يبين لنا صفاته. قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وأعلنها مدوية. عملوا فيه مش قتلوا قتل الرسل، لا، ده قطعوه إربا، سمروا أيديه ورجليه في الأرض، وأخذ يقطع أظافره وأيديه ورجليه عضو عضو وهو حي، وهو حي ثابت جلد صابر حتى فضت روحه، فأدخله الله الجنة. فلما رأى مكانته دخل في حينها، ما استناش يوم القيامة، سلامات، قيل ادخل الجنة، فلما رأها قال يا ليت قومي يعلمون. بعد كل فعلوا فيه، حرصه عليهم إلى أي مدى بلغ؟ حرصه على هدايتهم ديانة طاعة يؤديها بكل قناعة. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول تعالى معقبا وما أنزلنا على قومه من بعده، ما قالش من بعدهم، فجمعه على الرسل أفرده، وما أنزلنا على قومه ليبين حاله عند الله عز وجل، الرسل رسل ها، لكن الغلبان ده مش رسول، لكن بيّن الله حاله وكيف أن هذا البلاغ الذي قام به رفع منزلته عند الله لمنزل لا تقترب منزل الرسل. قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وهذه منة من أعظم المنن في أن الله يتخذ كل من دعا لدينه يجعله جندية من جند السماء، أعظم بشرى للدعاء للحق. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. بقضائهم عليه كان هو صمام الأمان اللي رفع عنهم الرب العباد عذاب به، لما خلصوا من زمن الأمام أبيدت الأمة بأكمله بأكمله. وهذا يدلنا على معنى خطير جدا، أن وجود مصلح واحد في الأمة صمام أمل لها لا يعجل لها العذاب بوجوده. وفي هذا يقول تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أهلها مصلحون دي لو فيهم واحد بس واحد ولو أنثى، مش رجل حد، ولو أنثى، عشان الآيات قالت رجل، ها حتى لو أنثى. هتقول لي جبت النص ده من فين؟ من نص القرآن. أهل مكة كفروا بالله، ويوم الحديبية منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 1400 صحابي كلهم رضي الله عنه وكلهم بشر الجنة، منعهم من أداء العمرة. كفرهم يستحق بالإبادة، منعهم للنبي ومن معه يستحق بالإبادة، منعهم للهدي الذي سيق لبيت الله الحرام عبادة أدى، هم يمنعوا الناس منها. كارثة أخرى يستحق بها الإبادة، ارتكبوا 3 جرائم كل جريمة منهم تستحق بها الإبادة، ومع ذلك رب العباد لم يبيدهم، ثم علل وبين العلة والحكمة فقال تعالى: هم الذين كفروا وحده، وصدوكم عن المسجد الحرام رقم 2، الجريمة الثالثة، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي وصدوكم عن الهدي معكوفا أن يبلغ محله. طب إيه السبب؟ قال: ولولا رجال مؤمنون، فين؟ في مكة، كتمين منهم، ها بس، قال لا، ونساء مؤمنات. الله، ولولا رجال مؤمنون، وخصص مع أن الرجال دخلت النساء معهم تبع، لكن الله خص النساء ليبين منزلة المرأة في هذا الدور. المرأة اللي بلغت صارت سمام أمل للأمة التي حولها كلها. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، لو الرجال ونساء المؤمنين دول تزيلوا، يعني أخذوا جانب طلع بربك، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. إذا كان صمام الأمان اللي أوقف عذاب الله عن أهل مكة رجال مؤمنون ونساء المؤمنات يكتمون إيمانهم داخل مكة، لكنهم ما توقفوا عن النصح والبلاغ. دي السمة التي بها تصان الأمم، تصان الأمم وتؤمن. إذا ندرك هذا المعنى، لما أنت بتربي ابنك على الأمر معروف المنكر وتعود نفسك على الأمر معروف المنكر، أنت أصبحت صمام أمل لأي أمة أو ابنك أقمتم فيها. وصل معنى خطير ده؟ مش قيادة بس، ده أنت قيادة عند الخلق وصمام أمان عند الخالق. وصل معنى؟ دي ثمار قم فأنذر، والناس عنها في غفلة قاتلة. خلاف هذا الأشد، الذي أنذر والذي بلغ، لو مات الخلق ما مات. هتقول لي ازاي؟ كل من بلغه وأمره معروف وكل من نهى عن منكر لا يأتي من المعروف معروفا ولا من الخير خيرا إلا يكتب له أجره، ولمن نهاه وأمره أجره. لوحده لا، ده لو تعلم منه هذا وعلمه لغيره والتاني أمر بمعروف عن منكر يكتب أجر أجر اللي بعده واللي بعده إلى قيام الساعة. وده نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور جميع من اتبعه إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يبقى هو ميت في قبره وأثار دعوته شغالة إلى يوم الدين، واحد يبلغ واحد وجيل يبلغ جيل، خلاص خلصت، أمن نفسه، مات وسجل حسناته مفتوح لا يغلق، لا يغلق إلى يوم الدين مهما عظمت سيئاته. هتروح فين في هذه الحسنات؟ ها؟ ولذلك يعني السالف قالوا: فإن أتتك من كريم من ذنبته أتتك حسناته بألف شفيع. سيئاته تعوم في بحر حسناته، في بحر حسناته أتتك حسناته بألف شفيع. إذا ندرك هذا المعنى خطير، يبقى قم فأنذر دي تحويل الفرد من فرد لأمة، لقيادة، لصمام أمان للأمة، لأن يكون عمرا ودهرا وليس صاحب عمر قصير محدود ينتهي بانتهاء موته وينتهي بموته كل ذكره، أبدا أبدا. وذلك كانت أمنية الأنبياء، نبينا إبراهيم يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، طلبها أبو الأنبياء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. كيف يجعل لك لسان صدق؟ الناس كلها تذكرك بخير، مت، احنا شايفين هو لغاية دلوقتي نقول ابن قال ابن القيم قال الحسن قال فلان الله هم ماتوا أقوالهم أفعالهم أحوالهم ما زالت تنتشر ما زالت تنقل نقلها ذكر لهم ذكر لهم وأجر لهم ورفع لمكانتهم وحسنات تضاف لحسناتهم. إذا ندرك هذه المعاني يا أيها المزمل يا المدسر قم فأنذر ثم قال وربك فكبر ربك فكبر. أنت لا تفعل هذا لأحد غير الواحد الأحد. كونك تكبر الله وتعظم الله وتعظم وحيه وتعظم اختياره لك وتعظم أن يختارك لنقل هذا الحق لعباده وجعلك قائد في وسط عباده. فأنت مش قائد عند الناس ده أنت قائد عند رب الناس لتقود عباده إليه وتأخذ ذواصيهم إليه. مسألة في منتهى الخطورة يا إخواننا. لذا قل وربك فكبر. أنت بتعامل مع رب ورب العالمين. المربي صفته قيل الرب من التربية والرب يربي بالوحي الذي أنزله. من الذي يقوم عليه في الداخل؟ رسله أنبياؤه. أنت صرت في هذا الركب ودخلت في هذه الأمة التي يقول عنها تعالى بعد أن قص علينا قص الأنبياء قال إن أمة إن هذه أمة الرسل الأنبياء وأمة الأهل الحق وحملته. قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تدخل في أمة الرسل الأنبياء أي شرف هذا؟ أي قدر هذا؟ أي مكانة هذه؟ يبقى تكبيرنا لله إخواني هو ده الطريق. وما لم نعظم الله ونوقر الله كيف نقوم على أمره الليل والنهار؟ واللي عظم ربه يعلم أن الله كلفه بهذا واختاره لهذا ثم ينام ويغفل. قم فأنذر وربك فكبر بس قال له لا وثيابك فطهر. طب إيه علاقة ثيابك فطهر بيقوم فأنذر؟ ده جانب خطير يا إخواني قد يغفل عنه كثير من الدعاء. الدعوة لها غاية أن يصل الحق للخلق. إلى فين في الخلق؟ إلى أسماعهم؟ لا، إلى قلوبهم. وهل نملك نحن القلوب؟ نملك نوصل معلوم الأذن لكن هل نملك القلوب؟ لا نملكها. كيف نصل إليه؟ لا سبيل إلا وصل قلوبنا بالله. وعلى قدر وصل قلبك بربك على قدر فتح الله لقلوب عبادك لكلامك. وده معنى خطير جدا. الداعي ربنا يفتح عليه ويخلص لله هتجد كلماته لها وقع في قلوب الناس عجيب. لذا قال السلف ما خرج من القلب وصل القلب وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. هيصط في الصمان يقف لا يتجاوز الآذان. ولذلك يعلمنا القدوة صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. تقول أمنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لله ليله قائما راكعا ساجدا ضارعا بإيه؟ يدعو الله بالتوفيق في كل ما يقول. يدعو الله لعباد الله وحسن الاستجابة وصلاح القلوب وفتح القلوب. على قدر وصل قلبه بربه ليلا تقول فكان ثم يقوم من مطلع الشمس إلى مغربها يدعو لدين الله لا يمل. خلاص خلصت خلصت. حتى العاتي الكلمات هتنفذ. يقول الطفيل بن عمرو لما قدمت إلى مكة الحج تكالبت علي قريش. قال يا طفيل أنت سيد قومك سيد دوس وجئنا نحذرك. قبله في إيه؟ في الطريق قبل ندخل مكة. جئنا نحذرك من ساحر قريش. سموه إيه؟ هيفتنك كل عنده دم بفتن. يقول الطفيل: فخشيت على نفسي، وهذا سيد خوم، فوضعت خرقتين في أذني ودخلت مكة، فوجدت شابا قد اجتمع الناس عليه، قد أخذ بلب القوم، فقلت: ويحك طفيل، أنت سيد قومك وأحكمهم، ولا تميز كلام هذا الشاب حسنهم قبيح، والله لا أسمعان. قال: فنزعت الخرقتين وجلست، فأخذ حديثه بقلبه، فلم أجد إلا نفسي وأنا أمد لها يدي وأقول: أبسط يملك بيعك. وشاهد الشاهد، شاهد مجرد ما شاهد وسمع وعرف هذا الحق وأنه واجب البلاغ، قال: يا رسول الله ائذن لي أدعو دوسة، الحق اللي عرفت ده مش عايز أهلي يحرموا منه. مجرد ما أسلم، هذا همه، هذه ألف باء إسلام، كيف أعرف الحق وأكتمه؟ قال: يا رسول الله ائذن لي أدعو دوسا عاما. قال: أدعوهم وأتيني في الحج القادم. ذهب وصبر وجالد عام كامل يدعوهم، ما أسلم منهم واحد. فجاء في العام القادم للنبي حانقا غاضبا: يا رسول الله، يا رسول الله، أدعو الله أن يهلك دوسا، أدعو الله أن يهلك دوسا. دعوتهم عام ما استجاب منهم واحد. يقول الطفيل: فرفع النبي يديه ورفعت يدي، فقال: اللهم اهدي دوسا وأت به، اللهم اهدي دوسا وأت به. ثم قال: يا طفيل، ادعهم عام آخر كمان، اديهم فرصة سنتين. أدب نبوي عجيب جدا. عام آخر؟ أي عام آخر. فجاءه في العام القابل، قال: يا رسول الله أبشر أبشر، جئتك بدوس قد آمنت عن بكرة أبيها، رجال ونساء وأطفال وصغار كبار. إذا ندرك كيف تحول في لحظة إسلامه لداعي، لمنذر، لحامل للوحي، لآمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لمبلغ للحق الخلق في لحظة إسلامه. وغيره، غيره، أبو ذر الغفاري لما جاء أسلم، أسلم في مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع لقومك، فإن علمت بظهور الإسلام ارجع عليه. لكن أبو ذر كمان ما اكتفاش، ما انتظرش لما يرجع القوم. ده مجرد أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تدعو إلى عبادة الله وحده وتنمس عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإكرام الضيف وإكسام معبوده، قال: أبسط منك بيعك. فلما بايع قال: يا رسول الله، أليس هذا الحق؟ قال: بلى. قال: والله لأسمعنه قريش وإن كرهوا. في الوقت النبي لم يؤمر فيه بالجهر بالدعوة لسه. أبو ذر إخوانا كان خامس من أسلم، يعني لسه الحدوته مش سريه، ده سريه السريه. عمل ايه؟ طف حول الكعبه ليرى انسب وقت وانسب مكان يدعو من خلاله. ففوجئ بانه كل يوم بعد العصر عاملين مولد، عندهم 360 صنم من صباع الكعبه، كل صنم اله وكل اله له مولد. فعندهم كم مولد في السنه؟ 360 مولد. هم مش 360 لأن السنة عندهم هجرية 354، لكن في ستة أيام دبل. الشاهد اللي عليه المكلف بالإله، البطن المكلف بالإله، هو المتولي النفقات يوم المولد، هو اللي يجهز لهم الأكل والفتة واللحم ويأكل الناس كلها، ويجتمع الناس، بل يدفع أجر الشعراء والخطباء اللي هتباروا، ويعملوا مباريات، مش مباريات كرة بقى، احنا دلوقتي بنعمل مباريات كرة، لا، هم كان يعملوا مباراة في الشعر والنثر، يجي كل بطن يأتي شاعرهم أشعر شعرائهم وأخطب خطبائهم ويباري أشعر شعراء القائد بطن آخر، ومباراة تجرى وفي السامر جالس لجنة التحكيم، ها، وتحكم أيهما أبلغ شعرا وأيهما أعظم نثرا. لحظة إعلان النتيجة تلاقي الكعبة دي تحولت كلها لإيه؟ لاستاد كورة، تيت تيت أهلي، زي كده، حاجة زي كده، تصفيق صفير. وفي هذا يقول تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، تصفيق صفير. الشاهد لما عرف ان فيه سامر مسرح منصوب داخل الكعبة والناس جالسة حواليه ولجان تحكيم, راح جاء السامر نفسه وقف, يا معشر قريش يا معشر قريش, لما يجي ينزل في وقت زي ده يعتبره النذير يبقى في حرب جاية. الكل انتبه, وقف السامر, وقفت المباريات, وقفت كل حاجة, الإعلام, الكل أنصت, قال لا إله إلا الله. معنى لا إله الله يعني كل ألهج هتلغى, كل الموالد هتلغى, الفتة واللحمة مش عادتش هتستمر. طبعا جمع اللي عايشين على الفتة واللحمة دول هيسيبوها ازاي؟ ده يكسروه ويكسروا اللي جاي بمراء. الناس تحركها بطونها من زمان, نسأل الله العفو والعافية. ها ومنهم ناس طبعا اوغلت في الحاجات دي لغايه وصلت مراحل يعني حب الطعام فتنه قديمه. يحضرني احد التابعين كان اسمه الاشعب, ادرك اصحابه, لكن كان مشهور جدا بالاكل. يعني يقول ابن الجوزي ما وجد قوما ياكلون الا وجلس معهم, لغايه ما اصحابه نفسهم كانوا ياخذوا الطعام ويفروا منه, فمجموعة منهم أخذوا الطعام وفروا الصحراء. هو قرصه الجوع طلع الصحراء لهم جالسين. قال لهم السلام عليكم, ماذا تأكلون من الضيق؟ قالوا نأكل شما. قال إن الحياة بعدكم لحرام. على الأشعب الكلام ده. البطون لها أثر عجيب. الشاهد يا إخواني ان لما قال هذه الكلمات اعلموا ان لا اله الا الله معناها نفي كل تأليه, والعرب يعلم حقيقة الكلمة, يعني كل هذه الآلهة تلغى ولا يعبد الا الاله الواحد ومحمد رسول الله, يعني لا هو صاحب الامر والنهي في الامة, اليتيم الفقير. فقاموا فورا الكل وانهالوا عليه ضربا حتى اوجعوه, وقيض الله له عباس بن عبد المطلب قال ويحكم عرفة تقتلون رجل من غفار, قبيلة غفار كانت تسكن شمال الجزيرة يعني شمال تبوك جهة الشام, ودي مكان الرحلة بتاعته في الشام, وغفار أولاد بادية لو قتلوا أبو ذر هيقطع عليهم كل طرق التجارة لأن يجد طريق إلى الشام. فحذرهم من هذا الجماعة بتوع البيزنس, هم القيادة الكبيرة, فلما يقرصوهم في المال يرجعوا ينخوا. فالعباس جاءهم الايد بتوجعهم قال ويحكم تقتلون رجل من غفار فيقطع عليكم الصحار القفار, مش هتعرفوا تتجروا, تجارتكم ماتت. فبسبب الخوف على المال تركوا ابو ذر. ثاني يوم رجع تاني ولنفس المكان وعمل نفس الحركه, يا معشر قريش سابوه الكلب. ليه؟ قال لك يبقى ضربة امبارح أثرت فيه وجاي يعلن توبته. الكافر لا ييأس من ردة المؤمن, فكيف ييأس المؤمن من هداية الكافر؟ يمكن تاب, الضرب جاب نتيجة. اعلموا انصت, قال لا إله إلا الله, لا لسه بتبش, انهار أيضا مرة أخرى, وجاء العباس قدا وخلصه. اليوم الثالث عمل نفس الحركة وبرضو تركوه وأنصتوا له. ليه؟ عندهم نفس المعتقد, يقول لك بس ضربة أول ما جابش نتيجة بس بتاعت بارح كانت شديدة جابت نتيجة وجاي اعتذر. اعلموا قال لا إله لا ده لسه بتبش انهار عليه ضربة, وجاء العباس فخلصها. النبي صلى الله عليه وسلم بعت له قال له أبا ذر ارجع إلى قومك, ما ينفعش تعيش وسطنا نفس الدعوة السرية وانت هتغير كل المعلم, ارجع إلى قومك فإن علمت بظهور الإسلام ارجع إليه. تعال أبو ذر كل عرف من الإسلام الشهادة ومعلم الأخلاق, ذهب إلى قومه غفار كلهم دعاهم بالواحد, وأبناء عمتهم اسمه يسلم دعاهم بالواحد, أسلم جلهم, وفي مجموعة رفضت قانعين بالإسلام بس خايفين. قال يا أبا ذر لو أسلمنا معك لتخطفنا العرب, ألم يعدك رسول الله إذا ظهر الإسلام أن تذهب إليه؟ قال اللهم نعم. قالوا إن أظهر الإسلام سنظهر إسلامنا. فهم مقانعين بس مش عايزين يظهروا. يوم ما ظهر الإسلام ما سفهمش، جابهم بالواحد، تعال انت مش عادت بكذا، الإسلام ظهر لا حجة لكم، أسلموا جميعا. فجاء للنبي مبشرا قال يا رسول الله قد أسلمت غفار وأسلمت يسلم عن بكرة أبيها. فدعا النبي لهم قال غفار غفر الله لها ويسلم سالمها الله. ده واحد، وكل ما عرفه بداية الإسلام غير الله به أمتين، يسلم وغفر. إذا ندرك لما أقول قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، أخلص لله عملك. الطهر هنا نوعان، حسية ومعنوية. طهارة القلب ده المقصودة الأول من ثيابك فطهر. المقصود الثاني الطهر الحسي، إزاي نبقى نجس ومقصر ومذنب وأدعي أن داعي الله. يا إخواني اعلموا أن الذنب نفسه له أثر عجيب عجيب في تضييع كلماتك ووصولها لقلوب العباد من حولك. إزاي بقى جاي أدعو الدين عز وجل وأنا برتكب معاصي وأنا جاي؟ وده يستوجب من كل داعي اللحظة اللي يحدث فيها الله عز وجل يكون كأخلص ما يكون بينه وبين رب، أخلص ما يكون. ليه؟ لأن الكلام ده بنلحظه خاصة الدعاء اللي بيعمل في الدعوة يعرفوا هذا جيدا. لو أنت ماشي بس وعينك وقعت على امرأة ممكن المعلومة تفاق تطير. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان له ذاكرة رهيبة في الحفظ لدرجة أن إذا نظر في صفحة حفظها الصفحة كلها، فكان حتى لا تختلط الصفحات يحط ورقة على الصفحة الثانية عشان ما يحفظ صفحتين بعض بعدين يقفل. شيخه وكيع بن الجراح كان يعلم ملكة الشافعي في الحفظ. في مرة رحلة في الطريق أول ما وصل بيسمع غلط نسي، فورا وكيع لاحظها قال يا شافعي أذنبت اليوم. قال له كيف عرفت؟ قال العلم نور ونور الله لهدى العاصي. فنظم فيها أبيات شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي. كم معصيته إيه؟ هو صرح به قال كنت في الطريق إلى شيخي وأنا في الطريق كانت تسير أمام امرأة فرفع الهواء ثوبها فرأيت قدمها. وقال عبارة عجيبة، قال إن العبد اللي يذنب الذنب يفقده الباب من العلم. ده نظر قدمها، أما لو شاف حاجة تانية هيبقى في علم. ما بنجي عشان كده ما بجيش الشتاء عندكم يا مولانا. الاخوه بيسالوني يا عم الشيخ كل سنه تجي لنا في الشتاء وفي البرد؟ قلت لهم بلادكم لا تزاروا الا شتاء، ففي الشتاء تتعرى الاشجار وتكتسي النساء. وصلت المعاني دي؟ لا تغيب عنا، لا تغيب عنا. اذا ندرك يا إخواني على قدر طاعتك لله وإخلاصك على قدر فتح الله عليك في دعوتك. لذا قال وثيابك فطهر، ليجمع بين طهارة الباطن والظاهر. يبقى بعد تعظيم الله وتكبير الله تأتي طهارة قلبك وطهارة بدنك وطهارة حياتك من كل الرجاس والذنوب والمعاصي. هذا معنى خطير جدا. وثيابك فطهر، لذا عقبها قال والرجز فهجر. أي معصية من جانبك أنت يلزمك هجرانها حتى يكون لكلامك صدى في قلوب العباد. ليه يا أخواننا؟ لأني يقينا كلما تعلق القلب بالله وكلما ازداد العبد قربا لله كلما جاء فتح الله، كلما فتح الله لنا قلوب عباد الله. على قدر إخلاصك، على قدر طاعتك، على قدر صدقك لربك، على قدر استجابة الناس لك. يحضرني موقف طريف الحسن البصري. جاءه جماعة من العبيد في عصره، كان لسه في عبيد، قال يا إمام ما دعوت لشيء. وكان الإمام حسن البصري الحقيقة يعني الدارس لسيرته هو تابعي ورب عدد الصحابة، كل من سمع كلامه قالوا عباراته عبارات النبوة، كلماته كلها في موضوعة الوحي، ما في كلمة خارجه. وتشهر أنه مش حافظ الوحي، لا ده شرب وشرب، تعبيراته الدارجة كلماته العادية تشعر أنها يعني مشتقاة كلها من الوحي. التوفيق له في دقة الكلام، دقة العبارة، اختيار الكلمات، شيء عجيب. فالعبيد قالوا يعني الناس يلبون لكل كلمة تقولها، ما دعوت لشيء إلا استجاب الناس، فهل لا أمرتهم أن يعتقوا رقابنا؟ يقول الراوي فمكث عام، عام كامل، ثم خطب خطبة فأعتق آلاف الرقاب. الخطبة ما تركش المسجد إلا وكل واحد عنده عبد قرر اعتاقه، فلامه العبيد. طب ربنا جعل لك القبول ده كله، سيبنا سنة كاملة، سنة كاملة من غير، وإحنا طلبناها منك. قال ويحكم، أكنتم تظنون أنني لو قلت حينها يستجيب الناس كما استجابوا؟ قالوا ما حملك على التأخير؟ قال كيف أدعو الناس لشيء لم أفعله؟ مكثت عام أجمع ثمن عبد حتى جمعته واشتريته واعتقته حتى يجعل الله وقعا لكلامي في صدور الناس. أنا بذكر الأمثلة دي ليه أخوان، دي نماذج، نماذج حية، كيف يستجيب الناس لكلامي في شيء أنا لا أفعله، لا أفعله. أنا أسوق هذه المعاني. فكما أننا مطالبين بترك المعاصي بترك الذلات، مطالبين بالطاعات وتنفيذ أمر رب العباد قبل أن ندعو العباد إليه. فكلما كانت الاستجابة منا أسرع، كلما كان وقع الكلام في صدور الناس أوقع. وكل دي تستقى من قوله والرجز فاهجر، اترك المعاصي واترك العجز واترك الكسل واشتغل، وتيقن أن الله سيفتح لك الأبواب المغلقة. يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز تهجر فهجر، بس قال ولا تمن تستكثر. ودي آفة الدعوة، اوعى تجعل دعوتك سبب منا لك على أي أحد، اوعى. هي من توفيق الله لك، هتدلع وتعتبر دي يعني سبب انك تدل على العباد او تعتمد على العباد او تركن العباد، هتحرم معية رب العباد. ولا تمنن المنة العطية بلا استحقاق. والداعي يقينا قدم حياته بلا مقابل من الناس، عرضا يسجن، عرضا ينكل به، عرضا يقتل بسبب دعوته. وأكثر من ابتلي هم الدعاء بعد الأنبياء، بل نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. والقرآن صرح بل جمع بين قتل المصلحين وبين قتل الأنبياء، فقال إن الذين يكفرون بالله ورسل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فجمع الله تعالى بين قتل الدعاة وقتل الأنبياء. احنا عرض بندعو الناس وبنعرض رقابنا الموت والقتل. اللي يفعل هذا ويقدم روحه لله عز وجل يعني ينفع يقدمها كده ببلاش؟ ها؟ طبعا بعض الناس ان استغلها وجعلها منا على العباد تبقى كارثه، فما بالك بيحولها تجاره وعايز مقابل وبزنس وفلوس. اخواننا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حرم على أهل بيت الصدق، لا تصدق صدق على غيرنا، قال إن أهل البيت قد حرمت علينا الصدق. هدية ماشي يقبلها، لكن ليست صدق. ولذا قال نحن قوم نقبل هدية ولا نقبل الصدق، حتى لو هدية من ضعيف ومن فقير. يعني سيدة عائشة تقول تصدق على برير، تصدق على بعض اللحم وطهيته فأهدتها رسول الله، قال يا رسول الله هذه صدقة أهديت أعطيت لبريرة، قال هي لها صدقة ولنا هدية، بل لما أعطتها أعطتها صدقة وأعطتها هدية، أعطتها هدية فقبل الهدية ولم يقبل الصدقة، بل كما قلت حرم على البيت. لذا قال أهل العلم يطلب من العلماء ما لم يطلب بغيره، العفة. وأكثر العلماء تأثيرا في الناس أعفهم، الإمام أحمد ما كان يقبل من الخليفة درهم واحد، ويوم ما أصر يعطيه كل اللي أعطاه تصدق به ولم ينفق منه درهم على البيت، مش لوحده. ف يعني سعيد المسيب يقول لولا هذا المال من الكسب الحلال لتمندل بنا الملوك، جعلوا لنا منديل لفوا فيها. فحارس السلف، ولذلك تعجب كلهم كانوا أصحاب حرفة، أبو حنيفة كان تاجر، تاجر وغيره، وكل علمائنا كانوا كذلك خشية أن يتمدل بهم الملوك. الله يرحم الشيخ كشك كانت له كلمة أسألة، قال لي يا ابني ما أذل أعناق الرجال إلى المال، إلا المال، استغنائك بالله واستعفافك بالكسب الحلال هيجعل منك أمة. واللي ربنا فتح عليه العلماء كان أمة في العطاء، عبد الله مبارك كان غني ثري وربنا فتح عليه ورث إرث كبير، جل إرثه أغدخ به على طلابه. يقول أحد طلابه يعني كنا ندرس عنده فاشتهينا الحج، لا عندنا رغبة شديدة نحج، والحج كان في وقتها صعب جدا تكلف عليه. قال إن شاء الله تحجون، ماذا أعددتم الحج؟ واحد اللي أعددت مش عارف 5 درهم 50 درهم ليس عند غيره. قال كل واحد يأتي بما أعد في صره ويكتب عليه اسمه. جابوا الصرر أخذهم منهم وخزنهم في البيت عنده، وأخذهم جميع الحج، كل نفقات الحج تكفل بها. فلما فرغوا الحج قال أيكم له حاجة يشتريها هدية لأهله؟ خلهم اشتروا كل الهدايا اللي في نفسه فيها. قال هي من نفقاتكم، احنا جمعنا المال وعملناها زي جمعية، يعني اهمهم دي جمعية وانه بيصرف من الجمعية، الغني بيشيل الفقير، لغاية ما صرفوا كله واشتروا كل ما في نفسهم من نفوسهم. فلما عادوا اعطى لكل واحد صرته. ربوا على هذا يا اخوان، الغني اعطى والفقير استعف، استعف. يقول أبو هريرة كنا في خلافة الصديق يأتي الغني الفقير في بيته فإن قبل صدقته خلاص هنختم عشان ما نطولش عليكم إذا كنت أطلت، يأتي الغني الفقير في بيته فإن قبل صدقته قبله بين عينيه، الغني هو اللي بوس الفقير لأنه قبل من صدقة. ليه؟ الزكاة أمانة في عنقه ولا بد من إخراجها، فإن قبلها كان من أهلها أراحه من همها فيقبله بين عينيه. قال فإن لم يجد الغني فقيرا لأن الكل استعف يأخذ صدقاته، اشترى قطعة من قماش وطيبها عطرها ثم وضعها أمام باب المسجد على قراءة الطريق، وضع عليها صدقاته، فيأتي الفقير الذي له حاجة يأخذ منها قدر حاجته ويدع لغيره. النوعية دي شفتوها في التاريخ؟ ده بيبقى غني ولقى فلوس في الشارع ولا كده، سلام رزق ربنا بعته، ها حطهم في جيبه، وبلط ملياردير، ها ملياردير بعترها كرامة، نسأل الله رحمة العافية. إخوان إذا ندرك رحمة الله الرشيد لما كان يسير في الصحراء واعترضه يعني أعرابي سائل، فالرشيد قدر بدور في جيبه طلع يصطاد فلم يجد في جيبه مال، فدعا الفقير بخير فتمطع الفقير، قال يا رشيد أين الذين يأسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فبكى الرشيد وقال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا، راحوا دول ودول. وصل المعنى؟ إذن يا إخوان ندرك، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر قل ولربك فاصبر. احنا اتكلمنا عن الصبر، لا أود الإطالة، لكن في النهاية ربنا أعطى آية جامعة للسورة كلها، بل للمحورية التي عليها السورة في وسط السورة فيها يقول سامحونا مش هقدر أكمل السورة كلها، ها كل نفس بما كسبت رهين، في كل هذا كل نفس بما كسبت رهين، ما كسبته أنت مرهون به يوم القيامة، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير من استماعكم، وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.